الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني، يعني الوحي، في مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. حديث رواه مالك وأحمد في المسند وغيرهما وهو في الصحيحة. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان إذا أنزل عليه الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كرب لذلك وتربد وجهه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك وتحدر جبينه عرقا كأنه جمان وإن كان في البرد. فهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب والشدة حال نزول الوحي من الله تبارك وتعالى عليه. وهذا يدل على أن المشاهدة للتنزيل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل. فكان التنزيل، نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما ومن أهل بيته خصوصا. فيأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في بعض المرات لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرب ويشتد من نزول الوحي ويعرق، كما في الحديث هنا، يتحدر يعني يتساقط من جبينه العرق كأنه اللؤلؤ، وإن كان الجو باردا من شدة ما يجد، ففي بعض المرات نزل عليه الوحي وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي، فدعي لذلك، ففتح الخباء الذي كان جالس فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى هذا الأمر. وحتى كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحايين ينزل عليه الوحي وهو على بعير أو ناقة، فتبرك الناقة من شدة الوحي ونزوله. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وآمنوا به، وهذه خصيصة لهم. ثم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة أخرى. ثم شهدوا الوحي وتنزيله على الوقائع والأحداث وعاينوه، بل إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين على هيئة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم أخذ يسأله. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا من معنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث الذي سبق ذكره: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا التنزيل والوحي على الوقائع، وعاينوا حال النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول الوحي إليه وهو بين أظهرهم، ثم تولوا المهمة الشريفة التي اختصوا بها وهي أن ينقلوا هذا الوحي كما جاء، سواء كان هذا الوحي هو كلام الله عز وجل أو كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وإقراره صلى الله عليه وسلم، فبلغوا هذا التنزيل وحفظوه بما أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الوصايا بأن يكتبوا القرآن، وجعل كتابة القرآن مقدمة، ثم أمر بها وحفظت، ونهى أن يكتب غير القرآن، ثم بعد ذلك كتب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وهم يحفظونه، وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس من الذين يختصون من بين باقي الصحابة بكثرة الرواية عنه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، كأبي هريرة رضي الله عنه، وكعائشة رضي الله عنها، وكأنس بن مالك رضي الله عنه، وكابن عباس رضي الله عنهما، وكعبد الله بن عمرو بن العاص، وكعبد الله بن عمر، وكعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكثر روايتهم على غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ قسطه بحسب تقدير الله جل وعلا له. فالمقصود أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يبلغون للناس من بعدهم هذا الوحي، فهم الواسطة في ذلك، وهذه الواسطة إذا طعن عليها أو تعرض لها فإن معنى ذلك أن يصعد إلى الطعن في الوحي. ولذلك كان لا يعرف في أول الأمر الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من المنافقين، ولا يرفع راية ذلك إلا المنافقون. ولذلك لما ابتدأ الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم العلماء والأئمة أن المراد الطعن في الوحي، فيريدون أن يبطلوا شهودنا فيطعن في ديننا كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذه الواسطة البشرية، أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم باصطفاء خاص، مثلما أن الله جل وعلا يصطفي باصطفائه الخاص من بين كل البشر، يصطفي بعض البشر ينزل إليهم الوحي، فليس كل البشر ينزل عليهم الوحي، إنما بعض البشر. فهؤلاء المختصين بهذه الكرامة من الله هم الأنبياء، فهناك وحي، وهناك أنبياء، وهناك واسطة الملائكة الذين ينقلون الوحي إلى الأنبياء، وإن كان الله جل وعلا قد يكلم بعض عباده كفاحا من غير واسطة، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فقد يكلم الله عز وجل من يشاء، ولكن عامة الأنبياء فإنه بواسطة الملائكة ينزل الله عز وجل عليهم الوحي. ثم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا هذا الوحي فبلغوه، وخصهم الله جل وعلا مع البلاغ الوحي أن أفهامهم لهذا الوحي وتطبيقهم العملي له معتبر، فالله جل وعلا قد جعله معتبرا. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله تبارك وتعالى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم منزلة في فهم هذا الوحي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل باتباع الصحابة بذكر أعلاهم علما ومنزلة ولهم خصوصية في ذلك، وهم الخلفاء الراشدين. لكن الجهة التي أمر الله جل أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم من حيث كونهم مبلغين للحق عالمين به، وهذا أمر يشترك فيه كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يعتقد أن أفهام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أولا لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يقدح في رواية أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم خيرة الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يجوز الطعن في روايتهم ويجب قبولها لأنهم عدول ثقات. ثم لا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يعتقد أن فهم الصحابة كفهم سائر الناس، لا ولا حتى العلماء ولا الأئمة، إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصيصة في الفهم. اللهم إلا أن يكون قول لبعضهم لواحد منهم أو نحو ذلك يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة في الإيمان بالوحي، لأنه لن يتم الإيمان بالوحي والتسليم له إلا بأن يؤمن بأن من نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم عدلا، فهنا هذا هو الواجب على المسلم. والمقصود أن الوحي هو إخبار من الله لهذا البشر المخصوص النبي عليه الصلاة والسلام بما يريد الله جل وعلا. فإذا الوحي يبين أن حقيقة الدين أن الدين ليس بفكر وليس برأي وليس باجتهاد وليس بأي شيء من هذه الأمور، إنما الوحي هو الدين، والدين هو ما يأتي من الله، ثم يتبع ذلك التسليم. فلا بد من الإيمان بالوحي في الإيمان بالدين والإسلام، ولا بد من الإيمان باختصاص الوحي ببعض البشر الذين هم الأنبياء، وعلى رأسهم طبعا في سياق حديثنا هنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا اصطفاء من الله جل وعلا لمن يشاء من عباده، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فالوحي يختص الله جل وعلا به من يشاء من عباده فيكون نبيا، وإذا صار نبيا وجب له من الحق أن يؤمن به نبي، ووجب من الحق أن يتبع، وجب أن يسلم وأن يؤخذ الدين من هذا الوحي الذي جاء به. إذن فالوحي ينبغي أن نفهم حقيقة الوحي، الوحي من الخالق إلى المخلوق بواسطة الملائكة لمن يصطفيهم الله جل وعلا، ولا يمكن لأحد من البشر أن يتمكن من بلوغ هذا الوحي، لا كما يزعم الفلاسفة أنه بالنصب وبالكد العقلي وبالتخلي وما أشبه ذلك، فإن الإنسان يرتقي حتى يأخذ من أعلى، وكما يقوله من يقوله من الزنادقة أو من الصوفية الزاعمين أنه يحدثهم قلبهم عن ربهم، وبعضهم قد يرقى في الضلال والبدع حتى يزعم أنه تفتح له الحجب. فهذا التلاعب من الشياطين من هؤلاء المارقين يريدون أن يشككوا الناس في أصل الدين، أن الدين ليس بوحي مختص من الله لمن يشاء، وأن الإنسان من الممكن أن يرتقي إلى ذلك. لا، ليس بإمكان أحد أن يتحصل على شيء من الوحي، وإنما هي خزعبلات وخيالات وأمراض من يوالي الشيطان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فبين الله تبارك وتعالى أن الوحي الذي يكون على الزنادقة والمنافقين والمارقين والغلاة من أهل البدع أو السائرين على غير طريق الأنبياء إنما هو من الشياطين. والله جل وعلا نفى عن الوحي أن يكون من الشيطان، ونفى عن الوحي أن يكون شعرا، ونفى أن يكون هذا الوحي وإنك لتلقى القرآن من لدن الله عز وجل. فهذا يبين ترتيب الدين في أصله، وأن الدين أن يؤمن بهذا الوحي الذي يبين حقيقة الدين، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما قاله الله، وهو يقول صلى الله عليه وسلم أيضا من الوحي ما يجب علينا أن نؤمن به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.